بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للعشرين من شهر ذي الحجة الحرام لعام 29,400,000، نبدأ ونعود من جديد لدروسنا العلمية، ونتدارس معا فيما شرعنا فيه من كتاب التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمامه كما وفقنا للابتداء في دراسته. ولا شك أن الانقطاع أيها الإخوة كان طويلا، ليس كذلك عبد الرحمن؟ نعم. وهنا آفة لابد من التنبيه عليها في الحقيقة، تتعلق بالانقطاع عن الدروس، وهي أن عددا غير قليل من الإخوة يربط طلبه للعلم بإقامة الدروس، بمعنى إذا انقطعت الدروس انقطع طلب العلم للأسف، فلا قراءة الكتب ولا مراجعة لما درس ولا سماع لأشرطة ولا سؤال عن علم ولا مدارسة مع إخوة ولا غير ذلك من أوجه طلب العلم. ولا شك أن هذا خلل كبير، والواجب على من وفقه الله لطلب العلم أن يستمر في طلبه للعلم بكافة يعني أوجه الطلب التي تقدم بعضها، وأن يكون من وفقه الله لطلب العلم على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون المرء نهما في الطلب شديد الحرص على العلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند البزار والحديث في صحيح الجامع: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فأخبر عليه الصلاة والسلام هنا أن طالب العلم لا يشبع من العلم، لأن العلم يعني واسع، ومع أيضا سعته يحتاج إلى ضبط في دراسته وفي النظر في مسائله ونحو ذلك. ولهذا يعني هذا الأمر كل يعني منا أدرى بحاله، لكن هي ظاهرة موجودة لابد من التنبيه عليها، وأن لا يعني يكون طلب العلم عند المرء مرتبط بماذا؟ بوجود الدروس. طيب إذا مات الشيخ ماذا ستفعل ولا يوجد شيء غيره، شيخ غيره مثلا، هل نقول خلاص يموت طلب العلم؟ لا، هذا ليس بسبيل أهل العلم. سبيل أهل العلم هو الاستمرار في الطلب. وكثير من الأخوة أيضا يجعل هذا الانقطاع يعني طريق للفتور في الطلب، بمعنى أنه يتقاعس، يعني يعطي نفسه مجال للفتور والكسل في طلب العلم. ولا شك أن الفتور أيضا مذموم، الفتور في غير محلة، لأن هذا الفتور يضيع حقيقة ما تعلم ويضيع وقت الإنسان. ولهذا يعني حقيقة من العجائب يعني أن تجد الواحد يعني كأن ليس له هدف، ليس له هدف يسعى إليه في طلبه للعلم. طيب إذا يعني الآن توقف الدرس لعارض معين، يستغل في أمور أخرى، زيارة الأهل، أليس للأهل حق كما سيأتي معنا في الدرس إن شاء الله؟ نعم، لهم حقوق وليس حق. أليس لما درس حق؟ بلى، له حق، وهو المراجعة والمدارسة. أليس للإخوان في الله عز وجل حق؟ بلى، لهم حق، هم خير من يجلس إليهم وينتقى منهم، كما قال عمر رضي الله عنه: أطايب الكلام كما ينتقى من الشجر أطايب الثمر. وهكذا. فالقصد أيها الإخوة يعني أن ننتبه، لأن هذه آفة يعني موجودة تقريبا في كل مكان، يعني كما هي موجودة هنا موجودة حتى يعني عند المشايخ في السعودية. وأيضا لا تكون هذه ذريعة. والله إذا كان الشباب في السعودية وهي بيئة علمية يفترون نحن من بابا ونفتر، لا، هذه ليست إيش، ليست يعني ليست علة مقبولة. إنما المرء يحاسب نفسه، لأن طلب العلم عبادة. المشكلة إذا غاب هذا المفهوم الشرعي عن الأذهان يأتي الكسل ويتخلل الفتور إلى النفس. طلب العلم عبادة، إذا كان طلب العلم عبادة المعنى أنه يستمر معي في جميع أوقاتي وفي كافة أحوالي، هكذا يعني حقيقة هو شأن طالب العلم المبارك. طالب العلم المبارك شأنه أنه ينتفع به في جميع أحواله، تنتفع به نفسه وينتفع به غيره. هذا يعني ما أردت التنبيه عليه في يعني بداية يعني العودة للدروس. بعد هذا أيها الإخوة نستكمل ما تيسر من الفوائد التي تقدمت التي شرعنا فيها، وهي مسائل باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وبما أن اليوم هو أول يعني درس فسيكون أيضا خفيفا. اتفضل وانس وتقر الله يخليك. قال رحمه الله: معرفة القاعدة الكلية، أي ضرورة العلم والمعرفة للقاعدة الكلية. المراد بالقاعدة الكلية أي القاعدة العامة الشاملة الجامعة، هذه هي القاعدة. ما هي القاعدة الكلية المطلوبة هنا في هذا الباب؟ قال: هي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، أي ما يؤدي إليه الغلو، يريد بذلك ثماره وآثاره السيئة. هذا معنى كلام المصنف الشيخ محمد عبد الوهاب باختصار. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو مجاوزة الحد، وهو كما يكون في العبادات يكون في غيرها. هذا تنبيه هام جدا من الشارح رحمه الله في قوله: وكما، وهو أي الغلو، كما يكون في العبادات يكون في غيرها. أفادنا رحمه الله تعالى أن الغلو لا يقف عند العبادات فحسب، إنما كما أنه يدخل في باب العبادات كذلك يدخل في غيرها من الأبواب، فيدخل في باب العقائد، ويدخل في باب المعاملات، ويدخل في باب العادات ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد سبق بيان ذلك. سبق بيان ذلك يعني في حسب الطبع اللي عندي طبعا صفحة 375-377 طبع الدار ابن الجوزي. هناك كلام طويل في أبواب الغلو. تركنا شرحه في درس ماضي عند الشرح على أساس أن له صلة بهذه القاعدة. فالآن سنقرأ يعني تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى لأبواب الغلو التي يقع فيها الغلو، أو للأبواب التي يقع فيها الغلو. ذكر هذا طبعا بعد شرح حديث إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وجدتمه؟ نعم. طيب تفضل وانس. قال الشيخ: والغلو أي طبع عندك وانس؟ هي نفس الطبع. طيب 375. هذه ممكن أن نجعل لها عنوانا جانبيا، نقول أبواب الغلو، أبواب الغلو في الدين، أو مجالات الغلو، أو نقول الغلو إجمالا ينقسم إلى قسمين. الغلو من حيث الإجمال ينقسم إلى قسمين: غلو اعتقادي وغلو عملي. الغلو العملي ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي الغلو في العبادة، والغلو في المعاملة، والغلو في العادة. يعني لعل هذا أضبط في التقسيم، في ضبط المسألة. نعم. إثبات أسماء الله وصفاته من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وإثباتها يكون على ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه لا نتجاوز القرآن والحديث. فما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله في سنته أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إيش؟ نفيناه. هذه هي القاعدة في باب الأسماء والصفات. هناك من يعني حاد عن هذا المسلك في باب العقيدة، فأخذوا إيش؟ بالخروج عن هذا المسلك الصحيح، ما بين إفراط وتفريط، غلو وجفاء. فهناك من غلا في الإثبات حتى أوصله غلوه إلى مشابهة الله عز وجل بخلقه، وهؤلاء هم الممثلة. وهناك من غلا في النفي حتى أوصله غلوه إلى التعطيل، تعطيل الله عز وجل عن صفاته. أهل السنة توسطوا في ذلك، فأثبتوا لله عز وجل الصفات من غير ماذا؟ من غير تمثيل، ونزه الله عز وجل عن مشابهة الخلق من غير تعطيل، فجمعوا بين ذلك، فجمعوا بين الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. وهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهذا هو المنهج الوسط. إذن هذا هو المنهج الوسط الذي يخرج من معتنقه عن الغلو، يخرجه عن الغلو في هذا الباب. نعم.
Thank you.
ويعني يؤيد ما قرره الشيخ أن هؤلاء صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي حتى ضاعوا. أقول يصدقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. ولو كان هذا الجدال لإثبات حق ودحض باطل لكان ممدوحا ومطلوبا، لكن هذا الجدال والعياذ بالله جدال بلا علم، وجدال في أمور هي تعتبر من ثوابت العقيدة ومن المسلمات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا في هذا الباب أبدا، لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات. لهذا قال الشيخ رحمه الله: كل هذه الإرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص لم يوردها الصحابة الذين هم الأمة الوسط، فالذين تتحقق بهم الوسطية في هذا الباب هم من؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فهمهم حجة في هذا الباب وغيره. هذا ما يتعلق بالغلو في باب العقيدة كمثال على ذلك. نعم. وهذا هو الباب الثاني. نعم. تفضل. الدين أيها الإخوة، الدين إما فعل لواجب أو عمل لمستحب أو ترك لمحرم واجتناب لمكروه، هذا هو الدين. فالدين إذن درجات، والمطلوب الشرع تجاه هذه الدرجات أن تقع العقوبة على حسب إيش؟ على حسب الإخلال بكل درجة، فلكل درجة ما يناسبها من العقوبة بحسب الإخلال بها. هناك من غلا والعياذ بالله في هذه الدرجات فخرج عن المنهج الوسط. ما هي صور ذلك؟ تفضل. نعم. بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها من الواجبات أو ارتكاب المحرمات ماذا؟ خروجا عن الإسلام، لأن الكل دين كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فكما أن الفعل عبادة وقربة إلى الله، كذلك الترك عبادة وقربة إلى الله، لأنه يراد به التقرب وطلب الأجر والثواب عند الله جل وعلا. نعم. غلو وجفاء.
فقالوا إن القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر لا تخرج من الإيمان.
من يقول هذا؟
المرجئة.
نعم.
ولا تنقص من الإيمان شيئا، وإنه يكفي في الإيمان الإقرار.
نعم.
وإن الإيمان أعلى كبيرة كإيمان جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. تلاعب والعياذ بالله. والعجب أن يعني يظهر أيضا رجل في الساحة له صيت ويقرر بأن إبليس لم يكفر ويقول بلهجته إبليس ما كفرش، إبليس ما كفرش والعياذ بالله. ليش؟ قال لأنه قال ربي، لأنه قال ربي، فهو اعترف يقول بربوبية الله عز وجل، ويتبجح زيادة على ذلك ويصف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالفشل، ولا شك أنه هو الفاشل، نسأل الله عز وجل أن يهديه أو يقسم ظهره والعياذ بالله. تفضل. طبعا هذا كله ناتج إيش؟ ناتج للأسف عن التصدر بلا علم، وعلى يعني يا ليته يعني اقتصر على شيء معين، لا يعني على مجال يعني اجتماعي أو نحو ذلك دنيوي، مجال الآن مجال دين، يعني التصدر لي يعني في أمور كبيرة جدا، ويتكلم في أشياء يعني أنا أدرك تماما أنه لا يدركها، يعني متأكد أنه لا يعني حقيقة الرجل يدرك ما يخرج من رأسه، ولا رجل يقرأ كتاب الله عز وجل ويدعي أنه يفسر أيضا كلام الله سبحانه وتعالى ثم يقول أن إبليس ليس بكافر لأنه قال ربي الله، هل هذا يقوله شخص؟ طيب وين الآيات؟ أين الآيات الأخرى التي تحكم بخلود يعني إبليس في النار، والتي تصرح به بكفره، والتي تبين عداوته إلى يعني يوم القيامة وإلى خلوده في النار أبد الآبدين؟ أين هذا عن أين هو من هذه الآيات والعياذ بالله؟ ثم يأتي أيضا ويقرر بأن يعني نسأل الله العافية أنه سنفشل في دعوته. طيب لو فشل سنة في دعوته هل يصل لنا هذا الخير كله؟ رجل لا يدرك الحقيقة، أنا نصفه بأنه مجنون، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم تفضل. بقدر نعم، ولا شك أن هذه قاعدة أيضا، لا يخرج المرء من الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه كفر، يعني بما دلت النصوص الشرعية على أن هذا العمل كفر. هنا أمر أيضا تتم للكلام أيها الإخوة، من الغلو في العبادات أيضا القيام بالعبادة بحيث يشق المرء على نفسه مشقة غير معتادة في أداء هذه العبادة أو في أداء العبادة، بحيث تؤدي هذه المشقة إلى انقطاعه عن العبادة أو تضييع حقوق واجبة عليه أو توصله إلى السآمة والملل، فيوصله ذلك إلى العجز عن أداء هذه العبادة، أو أنه يقوم ويشق على نفسه في العبادة بحيث أن بدنه يتضرر. كل هذه الأمور أيضا مرفوضة شرعا لأنها تدخل في باب الغلو، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خذوا من الأعمال ما تطيقون، يعني جعل لنا ضابط عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الإنسان من العبادة والقيام بالأعمال الصالحة ما إيش ما تتحمله طاقته ويمكنه القيام به، أما أن يشق على نفسه إشقاقا عظيما بحيث يؤدي إلى هذه المفاسد المتقدمة من الانقطاع عن العبادة وهذا مذموم، أو تضيع حقوق واجب عليه وهذا لا شك أشد ذما، أو يؤدي ذلك به إلى السآمة والملل عن القيام وعدم الرغبة في العبادة ثم العجز عنها أو الإضرار ببدنه، كل ذلك مرفوض شرعا. طبعا هنا بالنسبة للمشقة، يعني المشقة لا يعني لا تخلو، إما أن تكون معتادة في العبادة أو غير معتادة، مثلا الآن مشقة في الحج معتادة ولا غير معتادة؟ معتادة، لكن أن يتقصد الإنسان أن يشق على نفسه هذا الذي يعني هو الذي يعد من باب الغلو. نضرب أمثلة على هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه صلى الله عليه وسلم يرد مثل هذه الحالات. المثال الأول ما رواه البخاري من حديث وهب بن عبد الله السوائي عن أبيه رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، قال: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة على حالة رثة، فقال لها سلمان: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. المرأة التي لا يعطيها زوجها حقها كيف يكون وضعها؟ لا تهتم بنفسها، لأن غايتها أن تتجمل لزوجها وأن تعطيها حقها، لكن إذا كان زوجها مفرط في حقها فإنها في هذه الحالة لا تهتم يعني بهيئتها ونفسها. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال الراوي: فجاء أبو الدرداء فصنع له، يعني صنع لسلمان، فصنع له طعاما فقال له: كل. قال سلمان لأبي الدرداء: كل. قال يا أبو الدرداء: إني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم، فقال له سلمان: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. طبعا حقيقة مؤاخاة عجيبة، يعني كيف أن أبو الدرداء سريع الاستجابة لمن؟ لسلمان، مع أن فالظاهر أنه ينهاه عن خير، يلزمه بالإفطار، يريد يقوم مرتين يقول له نم. طيب، قال: فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال الراوي: فصليا، إقامة الليل. فقال له سلمان بعد ذلك، بعد انتهى من صلاته: إن لربك عليك حقا، وإن ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا الذي يخرج الإنسان من الغلو في هذا توزيع الحقوق، إعطاء كل ذي حق حقه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو الدرداء فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. الحافظ بن حجر له تعليق لطيف جدا أشبه حقيقة بالقاعدة في هذا الباب، في باب يعني الغلو في العبادات، ويعني الإقدام على عبادة مع كون ذلك يؤدي إلى التفريط في أمور أخرى قد تكون واجبة. قال الحافظ بن حجر: وفيه، يعني في الحديث هذا، جواز النهي عن المستحبات. قد تكون فائدة غريبة، صح عبد الرحمن؟ وين النهي عن المستحبات في الحديث؟ والصيام أيضا. قال: فيه جواز النهي عن المستحبات. متى؟ قال: إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل، هذا واحد، وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور. فلاحظ، يعني إذا خشي من هذه المفسدة أن الإقبال على العبادة الشديد بحيث أن يؤدي إلى هذا الأمر هو السآمة والملل من العبادة، تؤدي السآمة إلى الانقطاع والعجز عن العبادة، أو تؤدي إلى الإخلال بالواجب. الآن للزوجة حق عظيم وهو حق المعاشرة، بل يعني كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى من أعظم، يعني أن الجماعة من أعظم مقاصد الزواج، لأن به تحصل العفة. فإذا فوت أو أضاع الرجل هذا الحق من حقوق زوجته، ما النتيجة؟ ربما تضيع الزوجة. الشاهد، لاحظوا هنا، تضيع الحقوق المطلوبة الواجبة عموما طبعا، وكل عليكم السلام، وكل أدرى بحاله من جهة حقوقه. مثال آخر في هذا الباب يتعلق بصحابي جليل اشتهر ب بقوة العبادة، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. يقول عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث له روايات كثيرة، أنا أخذت هذه يعني الرواية يعني مختصرة قصيرة وتحقق المقصود. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ يعني بلغني هذا عنك، فهل هذا صحيح وثابت عنك؟ قال عبد الله: فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. لاحظوا، يعني نقل إليه أنه يصوم النهار كله ويقوم الليلة كله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر. لاحظوا الآن الوسطية التي تخرج الإنسان عن الغلو في باب العبادة: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك، وإن لزورك عليك حقا. جاءت هناك عدة روايات: وإن لولدك عليك حقا. قال: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. لاحظوا، يعني الإنسان ذو يعني الحماس والقوة الإقبال والرغبة في العبادة يحتقر هذه الأيام 3، مع أنها في ميزان الله عظيمة. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن صيام 3 أيام من كل شهر يعدلنا إيش؟ صيام الدهر كله، صيام السنة كلها. فلاحظ هنا قال عليه الصلاة والسلام: بحسبك، يعني يكفيك أن تصوم كل شهر 3 أيام. لاحظوا، لم يدله أيضا، لم يخبره عن السنن الأخرى. قال: فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله: فشددت، أي على نفسي، فشدد علي. قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. يعني طبعا سبحان الله، هاي نستفيد منها يعني كيف أثر الإيمان في نفوس شباب الصحابة رضي الله عنهم. يعني الإيمان له أثر كبير جدا على قلوبهم، بحيث يكون لهم هذا الشغف الكبير في الإقبال على العبادة والطاعة. ولا شك أن هذا فضل من الله، أن يحبب الله عز وجل لعبده العبادة والطاعة. قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر، لأنه أخذ بهذا العمل أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال: فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. فلاحظوا، من 3 أيام شدد على نفسه، فوصل إلى صيام يوم وإفطار يوم. هذا الأمر إلى أي شيء أدى بعبد الله؟ إلى أنه يتمنى ما دل عليه، ما دله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النووي رحمه الله عند قول عبد الله هذا في الأخير: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ينفع للعبد على طول مراحل عمره. فعبد الله شدد على نفسه هنا لما يعني كبر وعجز عن المحافظة عما التزمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أمر مستحب، لكن لاحظوا يعني ماذا فعل رضي الله عنه. قال: فشق عليه فعله لعجزه، شق عليه أن يصوم يوم ويفطر يوم. لماذا؟ لأنه عجز، أصبح كبيرا. قال: ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، يعني من شدة يعني تمسكه بما قاله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعجبه أن يترك شيء يعني قاله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فيحب أن يفارق الدنيا على شيء التزمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: فتمنى لو قبل بالرخصة فأخذ بالأخف، لأن ثلاثة أيام لا شك أنها فرق كبير بين إفطار يوم وصيام يوم. المهم إخواني، الفائدة التي نجنيها من هذين المثالين عدم التشديد على النفس وتحميلها ما لا تطيق من العبادات، ولا يتم ذلك، يعني لا يتحقق للإنسان عدم المشقة وعدم الغلو والتزام المنهج الوسط في الطاعة والعبادة إلا بمراعاة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا راعى المرء الهدي النبوي في العبادة، ما النتيجة؟ النتيجة أن العبادة تبقى معه والطاعة تدوم معه وإن تقدم في السن. فمراعاة هذا القيد هو الذي يضبط للإنسان عبادته لله جل وعلا. ولهذا للحافظ أو للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما في هذا في الفتاوى 25-281، مجلد 25 صفحة 281، قال رحمه الله، وهذا الكلام يعني كالقاعدة في باب العبادة هنا، قال: مما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس. وهذا ترى المفهوم موجود عند بعض الناس، أن إذا تعبت أكثر، شقيت على نفسك أكثر، شديت على نفسك أكثر، أنت المأجور أكثر. لا، يقول ابن تيمية: ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل. هذا ليس بصواب، أن العمل كلما كان أشق كان أفضل. قال: كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. لا، يقول ابن تيمية، لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل. هنا لابد نقف. أطوع لله عز وجل وأتبع للنصوص الشرعية في هذا الباب، النتيجة كان أفضل. فالأفضلية هذا هو معيار الأفضلية. قال: فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. إذا كان القلب مقبل على الله عز وجل إقبالا تاما منشغلا بالله عز وجل لا بغيره، هنا يحصل التفاضل في الحقيقة. إلى أن قال رحمه الله، وهذا الكلام مهم جدا في هذا الباب، قال: فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. إذن حقيقة التوسط والاقتصاد والعدل إنما يكون ماذا؟ في العبادة إنما يكون بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تنبيه أيضا يتعلق بهذه الأحاديث والنصوص السابقة، وهو أن هذه الأحاديث تستغل استغلالا سيئا للأسف عن بعض المستقيمين والمستقيمات، وهذا لا شك أمر محزن. يعني أن تجعل هذه الأحاديث ذريعة إلى التفلت من العبادة وعدم الإقبال على الطاعة والجدية في التدين، فعدد حقيقة غير قليل يدعون إلى مثلا حضور محاضرة أو درس وليس له عنده ارتباط وليس عنده التزام وليس له يعني ربما أسرة ولا شيء، طيب يدعى إلى حضور درس ليستفيد في دينه وينمي يعني علمه. النتيجة إيش الجواب؟ إن لنفسك عليك حق اليقين. إن لنفسك عليك، طيب وين الحق الآن؟ قاعد على البحر يشرب كرك. بالله عليكم، يعني إيش هذا المفهوم بالحقيقة؟ شيء محزن ترى يا شباب. ولذلك يعني تسرب الانتكاس سريع إلى أمثال هؤلاء. طيب أحيانا يعني قد يكون ذا عيال وزوجة وأسرة، طيب أيضا أموره يعني أنت بخبرتك به يعني تعلم أن حاله ليس يعني بالتهويل الذي هو يهوله. إذا دعي إلى خير يقول إن لزوجك عليك حق. طيب إذا قارنت يعني بين دعوتك أنت إلى مثلا حضور أمر يعني يهمه في دينه، تجد في المقابل لا يقوم بحق الزوجة، إنما تارك لحق الزوجة وقائم بأمور. وين ساير؟ فوق أبو عبد الرحمن. وين ساير؟ صالة الرياضة. نعم، يؤكد هذا بأن لنفسك عليك حقا. يعني شيء محزن، واضح؟ نحن نقول لا شك، روح يا أخي صالة الرياضة إذا منضبطة روح تدرب مرن جسمك لا إشكال، لكن أن تدعى إلى خير ثم بعد ذلك تتعذر يعني بأمور وتستدل بأمثال هذه الحديث وتنزلها في غير منزلها موضعها، هذا لا شك خلل ويعني قول على الله عز وجل بلا علم، لأنه يضع النصوص في غير موضعها. المهم هذا تنبيه لابد الحقيقة يعني أن نتواصى به وأن نكون حكيمين أيضا في تعاملنا مع إخواننا، يعني وأن نكون حريصين عليهم في جلبهم إلى الخير ودفع الشر عنهم، لأن لا شك أن هذا من تلبيس إبليس يعني في بداية التفلت من التدين، وهذه نقطة دقيقة جدا. يأتي الشيطان من هذه الأبواب، وكثير من الأخوة حقيقة يعني نسأل الله عز وجل يهديهم ويصلحهم ويردهم الخير، يعني بدأوا من هذا الباب هكذا، التفلت من الطاعة والعبادة وعدم القيام بالحقوق على وجهها الصحيح الذي يحقق الوسطية في حياته ويخرجه عن الغلو والجفاء في القيام بها، يعني بدأوا من هذه الأبواب، وبالتالي يعني حصل التفلت وبالتالي التراجع واستساغة يعني ما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات. نسأل الله السلامة والعافية.
تفضل يا أبو نس. الغلو في المعاملات.
ولا شك أن هذا أمر أنكره الله تبارك وتعالى في عباده، أنكره الله تبارك وتعالى في كتابه على من تعاطاه وفعله. قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فزينة الله تشمل جميع الأمور التي هيأها الله عز وجل لعباده، من الملبس والمركب ومن الطيبات من المأكل والمشرب ونحو ذلك. أيضا قال جل وعلا منكرا على المشركين: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يعني أذن الله لكم أن تحرمون هذه الطيبات التي أنزلها لكم فتجعلون بعضها حلالا وبعضها حراما؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ولا شك أنهم مفترون على الله وكاذبون عليه. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لاحظوا، نهاهم عن تحريم ماذا؟ الطيبات. طيبات إيش وصفها؟ ما أحل الله لكم. فالطيبات حلال، حلال للعباد، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال الطبري رحمه الله في تفسيره في عند قوله لا تحرموا طيبات، قال يعني بالطيبات اللذائذ التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب. قال فتمنعوها إياها، تمنعوا نفوسكم منها. قال كالذي فعله القسيسون والرهبان فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، إلى أن قال ولا تعتدوا، قال لا تعتدوا يعني حد الله الذي حد لكم، يعني الله عز وجل جعل لنا حدود أن هذه طيبات نحلها ونتعاطاها، وتلك محرمات نحرمها ونبتعد عنها، هذا حدود الله عز وجل. قال ولا تعتدوا، أي لا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم عليكم، فتجاوزوا حده الذي حده، معروف التجاوز. قال فتخالفوا بذلك طاعته، فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليهم، لأن الذي يحرم ما أحل الله لا شك أنه معتدي، ومن اعتدى فإن الله لا يحبه كما قال الله جل وعلا. ممكن أن يلحق في الحقيقة بهذه الصورة بما ذكر الشيخ من الغلو في المعاملات والتشدد في الأمور بتحريم كل شيء، وذكر يعني من يعني يسلك هذا المسلك. أقول إخواني من يعني الصور المعاصرة في هذا تبني بعض الجماعات المعاصرة تحريم العمل في القطاعات الحكومية، هذا موجود عن كثير من الجماعات أو عن بعض، آسف لا نقول كثير، عن بعض الجماعات المعاصرة يتبنون تحريم العمل في القطاعات الحكومية ويصفون العمل فيها بأنها عبادة للطواغيت، وهذا لا شك غلو عظيم، وهذا الأمر مبني والعياذ بالله على اعتقاد فاسد عندهم، وهو أن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية ليس لها من الإسلام سوى الاسم فقط، وهذا لا شك تكفير للمجتمعات. يقول أحدهم واسمه ماهر بكري، يقول في أحد كتبه إن جميع المجتمعات التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها واحد، على كلام حتى مكة والمدينة تعتبر إيش؟ يعتبر مجتمع جاهلي، وصرح يقول لا يستثنى منها واحد. ولا شك أن هؤلاء يعني الذين ينتسبون لجماعات الهجرة والتكفير وغيرهم يعني هذا مآلهم، نسأل الله السلام والعافية في هذا الباب. والعجب كل العجب أنهم يصفون هذه المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية ثم يأكلون من خيراتها، والعجب كل العجب أيضا يصفونها بأنها مجتمعات جاهلية ثم يقيمون بين أظهر الكفار والمشركين ويأكلون منهم. طبعا هم يعتبرون أن هذا غنيمة، يعني للأسف أن هذه بلاد كفار لابد تنهب، هذا هو يعني نسأل الله العافية مفهومهم. ولا شك أن هذا كله غلو ومجاوزة للحدود وخروج عن النصوص الشرعية في هذا الباب. نعم تفضل.
وقال هذا التشدد
يعني يقصد السلعة، تجده يكذب في ثمنها، يعني في ثمن السلعة وفي وصفها، يعني وصف يعني السلعة. نعم. يكفي، نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين، جزاكم الله خير. إذا شيء في الدرس تفضلوا، 5 دقائق فقط لنا عندي موعد.
النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشدد في العبادة حتى تتفطر قدم قيام الليل.
لا، ما كان مثلا يتشدد. يقول الأخ ياسر، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الأعمال ما تطيقون، طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. نقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه طاقته، معي؟ نسلمه طاقة ليست لغيره. ثم إن قيام الليل يعني فرض في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك أيضا، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فهذه طاقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو أمر عارض ليس مقصود السلام، ما قام لأجل أن تتشقق قدمه، إنما جاء التشقق تبعا، معي؟ نعم. نعم. نعم، يقول الأخ أن قول الصوفية أن من اشتغل بالدنيا فهو غير المريد الآخرة، ألا يدل له حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله مولاه؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل مع الدنيا، مع أنه هو الذي قال الدنيا ملعونة، ليس كذلك؟ فهو باع واشترى عليه الصلاة والسلام، ونكحه صلى الله عليه وسلم، وأنفق على أهله صلى الله عليه وسلم، وتصدق صلى الله عليه وسلم، كان يقوم بأمور دينه وأمور دنياه، مع أنه هو الذي وصف الدنيا بأنها ملعونة. فوصفها بأنها ملعونة لا يقتضي إيش؟ لا يدل على ما أراده هؤلاء. فالاشتغال بالدنيا الاشتغال المراد به المذموم، معي؟ هذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني في النصوص ترغيب فيه، الاشتغال المذموم الذي يشغل الإنسان الآخرة فعلا. أما هناك يعني اشتغال مطلوب، اشتغال مطلوب، النفقة على العيال كيف يأتي؟ أليس بالعمل والسعي والكد؟ أليس الجلوس يعني مع الأهل هذا من أمور الدنيا، وإذا احتسبه الإنسان أيضا يثاب عليه، واضح؟ فنقول لا، ليس هذا يعني بدليل أبدا، لأنه يخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ في الأخير ما يدل على ذلك في آخر الفقرة. نعم، والله أعلم.
شيء آخر؟ طيب، بارك الله والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.